يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
يقول خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوق. الطريقة اللي احنا بنعيش بيها هي الطريقة اللي ربنا بيتبعها معانا. احنا لما بنيجي طفل يتعلم المشي بنسنده من ورا ظهره او بنمسك ايده او صباعه يمشي، لو سبناه يروح وقع. ولذلك يفهم الطفل أنه لا يمكن أن يستغني عن أبوه أو أمه أو اللي أكبر منه اللي بيعلموه المشي. وهكذا أيضا الله في معاملته معنا ساعات يسيبنا شوية، هو سندنا، إنما يسيبنا نروح وقعين نعرف ضعفنا. ولذلك يجب ان نفهم جيدا ان احنا اذا كنا بنعمل حاجة كويسة ده مش مننا. فبولس الرسول يقول لانه ليس ساكن في اي في جسدي شيء صالح، انا ما فياش حاجة كويسة، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، لان منه وبه وله كل الاشياء. اذا كنا احنا بنعمل حاجة كويسة ده منه هو، ان كنا نتكلم فكأقوال الله، وان كنا نعمل فمن نعمة يعطيها الله. كل ده عشان الانسان يعرف ضعفه، لان معرفة الانسان لضعفه هو سر تفاضل نعمة الله على الانسان. يوم ما الانسان بيحس انه بقى حاجة، نعمة ربنا تتخلى عننا فيسقط هذا الانسان ويكون سقوطه عظيما. احنا ولا حاجة ابدا. تقولوش قديسين ومش قديسين، مفيش قديس منفصل عن الله، مفيش قديس وصل الى القداسة من غير معونة الله ابدا. ولذلك ربنا بيدربنا. هو جه للعروس وخبط وقعد يتوسل انها تفتح له، وهي تكاسلت وتمادت في التكاسل. طيب انا لازم مش عاوز اقول الكلمة، لازم اوريها. ولو ان المسيح استخدم هذه العبارة، استخدمها بالنسبة لشاول الترسوسي اللي هو معلمنا بولس، اما ظهر في دمشق لحنانيا الذي حسب تقليد كنيستنا انه كان احد 70 رسولا وكان اسقفا لمدينة اورشليم، وبيكلمه عن شاول، قال له يا رب انا سمعت عن الراجل ده كم من الشرور فعل بقديسيه في اورشليم، وهو جاي هنا ومعاه اوامر من رؤساء الكهنة ان هو ينكل بالذين يدعون باسمك. قالوا لا، هذا لي اناء مختار يحمل اسمي الى ملوك وامم وبني اسرائيل، وساريه كم ينبغي ان يتألم لاجل اسمي. انا حوري له كم ينبغي ان يتألم لاجل اسمي. ده مش انتقام، جزاء اللي انت عملته يا شاول انا هنتقم من ابدا. ده شاول بعد كده كان بيتمنى انه يتألم من اجل المسيح. وما كان لي ربحا فهذا قد حسبت من اجل المسيح خسارة، مستعد يموت. لي الحياة هي المسيح والموت ربح. ساريه كم ينبغي ان يتألم لاجل اسمي. انا حضربه انا هدربه. ولذلك فالله حينما يتعامل مع العروض بيدربها. ولذلك نحن لا يجب ان نرفض تدريب الله. ورا كل تجربة في حب. ورا كل ألم في حب. تقول ربنا بيحبني. وما اللي يسمح ان انا اتألم ليه؟ الحكاية دي كانوا بيعملوها الامهات زمان. دلوقتي الامهات بطلوا يعملوها لان ما بيرضعوش اطفالهم. بيرضعوهم لبن صناعي. انما زمان الطفل كان يبقى ماسك في صدر امه. مش عارفة تفطمه. وبعدين تيجي تدهن ثديها بحاجة زي الصبر او مر. يجي الولد يمسك في صدرها يلاقي الطعم مر. ولد يبقى عنده عادة يمص في صباعه. يعملوا له ايه؟ يدهنوا له صباعه حاجة مرة. يجي يحط صباعه في بقه ويلاقيها مر. برضو ربنا بيعمل معانا عاوز يفطمنا. طب وايه فايدة الفطام؟ فايدة الفطام نكبر. الطفل طول ما هو بيرضع من لبن امه عمره ما يكبر. يكبر اما يبتدي ياكل الاكل بتاع البالغين. يبتدي يشتد. انما اللبن ده على قد وهو لسه بيحمل. ولذلك فان الله يدربنا. يدربنا. ندوق المر. المر ده مفيد. ولذلك نحن ينبغي ان نرى في كل ضيقة وفي كل الم الله بيسمح بي لينا ان ورا الالم ده في حب الله العجيب وفي محبته العجيبة جدا. واوعى تفكر انك انت عشان اخطأت لله ربنا بينتقم منك. ده لو ينتقم منك يمحوك من الوجود. انما هو لا يشاء ان يهلك احد بل ان يقبل الكل الى التوبة. هو حتى في تأديبه حنين. بيقول يجرح ويعطي. ايد بتجرح وايد بتعصب. يسحق ويداه تشفيان. ايه ده؟ ايد بتجرح وايد بتعصب. طب ما بلاش ده يا رب وتريح نفسك. لا. انتم ما بتجوش الا بالطريقة دي هي. ولو في طريقة تانية الانسان ممكن يجي بيها بطريقة غير كده. انا كنت استخدمت هذه الطريقة. الله يكلمنا بلطف. وبرقة وبحنو. افتحي لي يا حبيبك يا حمامك يا كاملك. ده ما رأسي امتلأ من الطن وقصصي من ندى الليل. كل ده مش نافع. طيب نستخدم طريقة تانية. نستخدم اسلوب في شدة وفي عنف. ليس انتقاما من الله ولكن لأن ربنا عاوز يجيبنا بأي طريقة. بيقولوا أم تنجح ابنها الصغير طفل تقول له تعال يوم يهز كتافه مش عاوز يجي. عاوزة تخليه يجي يعمل إيه؟ تشاور لحد من أخواته اللي أكبر مني يعكس. أول ما يروح يعكسه يجري على والله يسمح بالضيقات لاولاده. اول ما يتقرصوا قرصه يصرخوا لله. هذه هي طريقه الله الذي يدرب الانسان. ولذلك كل تجربه صالحه وكل ما يسمح به هو صالح. وما يجبش ابدا ان احنا نتاسف من اي تجربة. لازم ورا التجربة دي خير. لاننا نعبد اله صانع الخيرات لا يحقد الى الدهر. لا يعاملنا حسب اعمالنا. كبعد المشرق عن المغرب ابعد من عنا معاصينا. كما يترأف الاب على البنين يترأف الرب على خائفين. يذكر قبلتنا ويعلم اننا تراب نحن. إلهنا حلو. فتحت لحبيبي بس بعد فوات الوقت، انا مش تحت امرك، تقول انا مش قادرة اوسخ رجلي، مش قادرة البس هدومي، لكن حبيبي تحول وعبر. طيب خليك تدوق المر ايتها النفس. احنا ربنا بيسمع معنا احسان واحنا بنتدل عليه، خلينا نشوف المر. لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما ادبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما اجاب. الحقيقة العروسة دي غلطت انها بتدور على العريس برا، بينما العريس هو في داخلنا. ان قالوا لكم هو داها هنا او هو داها هناك فلا تصدقوا، لانها ملكوت الله داخلكم. لا تبحث عن الله خارج نفسك. وخير مكان تلتقي فيه بالله هو في داخلك. انت الذي صرت بالايمان وبالمعمودية المقدسة هيكل الله وروح الله ساكن فيك. ساعات ربنا بيبقى جنبنا احنا مش حاسين بيه. من ضمن القصص اللطيفة عن القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، إن وهو في إحدى المرات هو ساكن في المغارة، آخر ما غلبوا منه الشياطين قاموا عليه ضربوه، أما تركوه بين حي وميت. بس أنا بدي أستدرك في الحتة دي قبل ما أسترسل فيها. عدو الخير ساعات يمسك ولادنا الصغيرين اما يقروا قصص زي كده من قصص القديسين يخوفهم، يقول لا انا مش حصل لي كتير لحسن الشيطان يضربني. يضربك يا ابني، انت فين انت؟ ده لسه بدري عليك قوي، تروح فين انت؟ طب صلي بس زي الناس انت. وفيه ما تعرفيش ازاي عدو الخير بيأتي للانسان. وبعدين تركوه بين حي وميت. انطونيوس اما فاء لقى نور عظيم في سقف المغارة، او بعبارة اخرى احس بمجد الله في المغارة. قال له انت فين يا رب؟ قال له انا معاك يا انطونيوس. قال له ولماذا لم تتدخل لمعونك؟ قال له كنت انظر الى جهادك، كنت بشوف جهادك. طبعا الشيطان مش هيقدر يعمل حاجة، مش هيقدر يخلص على انطونيوس، لان حياة الانسان هي في يد الله مش في ايد انسان ولا في ايد شياطين او رؤساء شياطين. قال له انا كنت معاك. قال له ليه ما تدخلتش عشان تفوش عني؟ قال له كنت انظر الى جهادك. التلميذ اللي بيتخرج وياخد دكتوراه في حاجة معينة ما بياخدهاش بالسهل، بسهر الليالي وبالتعب وبالكد وبالمشقة وبمغالبة النفس. هكذا الله يتعامل معنا وهو عمال ينقلنا من خطوة لخطوة، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. ربنا عمال ماسك بإيدنا وعمال من خطوة الى خطوة. قال له كنت ارى بهذا يا أنطونيوس. طيب احنا بقى المرة الجاية نشوف مين هم الحرس الطائف بالمدينة اللي ضربوها، ومين هم حرس الاسوار اللي هزقوها ورفعوا ازارها. نشوف نكمل الجزء ده اللي احنا وقفنا عنه. تمانية وعشرين. فليبارك إلهنا الصالح الذي قبل في الشيء الأرملة، يبارك هذه التقديمات الخاص معلش نرجع شوية الورا عشان نتابع. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. وهنا تجيب العروس: قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي، قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض الطفل. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. احنا لغاية كده المرة اللي فاتت تكلمنا: وجدني الحرس الطائف في المدينة، وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني، جرحوني، حفظة الأسوار اللي بيحرسوا الأسوار رفعوا إزاري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء؟ ده السؤال بتاع بنات أورشليم، يقولون لها حبيبك ده يطلع إيه اللي أنت يعني ماسكة فيه بالطريقة دي؟ ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا. وبعدين هي تجاوب على الدهشة بتاعتهم، حبيبي حبيبك ده يطلع ايه يعني اللي ماسكه فيه، وبتقولوله ان انا مريضة حبا، حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوة، زي علم زي راية، معلم بين ربوة، رأسه ذهب ابريز ذهب خالص، قصصه مسترسلة كحالك حالكة كالغراب حالكة السواد يعني، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما يعني في مكانهما، خداه كخميلة كخميلة الطيب، وأسلام رياحين زكية، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، ساقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من أبريز ذهب، طلعته كلبنان فتى كالأرض، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني جرحوني، حفظت الأسوار رفعوا إزاري عني. والسؤال الآن مين يطلعوا الحرس الطائف في المدينة اللي بيطوف لسه اللي ضربوها وجرحوها، ومن هم حفظة الأسوار الذين رفعوا إزارها عنها؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا انه نتيجة عدم تجاوب العروس مع عريسها، ما قال لها استحيلي يا حبيبتي يا حاملتي يا كاملتي، ومش بس استحيلي، استحيلي عشان رأسي امتلأ من الطل من طول الوقفة او من طول المشوار، وقصصي من ندى الليل، ونتيجة عدم استجابتها فان حبيبها تحول وعبر سبها خلاص. اما قالت له انا مش قادر اقوم، قد خلعت ثوبي فكيف البسه، قد غسلت رجلي فكيف اوسخهما. وتكلمنا قلنا ان دي بتشير الى حرية ارادة الانسان، والله بيكلم الانسان بطرق كثيرة. زي العبارة الأولى في الرسالة للعبرانيين، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بطرق وأنواع شتى كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالمين. الله كلمنا وبيكلمنا، كلمنا وبيكلمنا بطرق وأنواع شتى، ولكن حينما لا نستجيب مع كلامه ولا مع الدعوة التي ندعى إليها، تكون النتيجة أن ربنا بيسيبنا، وفي درجة أوحش من سيدنا اللي بيتكلم عنها الرسول، بيقول أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا ليه. فنتيجة عدم تجاوبها مع عرسها كان لابد من نوع من الشدة، والله بعد ان يتعامل معنا بالطرق اللينة فإنه يلجأ للشدة أو التجارب الشديدة في بعض الأحيان مش عشان ينتقم مننا، لأنه حاشا لله أن ينتقم من الإنسان اللي بيحبه. محبة الله للإنسان يا أحبائي لا يمكن أن يعبر عنها، وده اللي بيدعو للدهشة، لأنه لا يوجد في الإنسان ما يحب. تصوروا حضراتكم زي ما بنشوف احيانا احنا ما بنطقش الغلط، انا دمي ما يقبلش الغلط، انا مش عارف ايه، طيب ومن ربنا يبقى ايه؟ ربنا الذي هو قدوس وطاهر والخطية غريبة عن طبيعته، يبقى شعوره ايه بالناحيتنا ومع ذلك هو يحبه. والعبارة العجيبة التي أوردها معلمنا بولس في الإصحاح الثامن من الرسالة الرومية، الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ ولذلك إذا كان الله بيستخدم الشدة أو بيسمح أن احنا ندخل في تجارب صعبة مش عشان ان هو بينتقم مننا، ده لو ينتقم مننا يبدنا ابادة، انما عشان ينبهنا، لان احنا ما بنجيش بالذوق وبننتبهش نتيجة المعاملات اللينة واللطيفة. فكان لابد من ان الله يستخدم اسلوبا اشد، وده احنا مجربينه مع اولادنا اللي ما يجيش بالذوق، احنا ساعات بنكون مضطرين ان احنا نقسو عليه، مش انتقام طبعا، اما اب او ام او انسان كبير مسؤول ما هوش بينتقم، لا حاشا لله ان ينتقم. انما برضو نعود الى السؤال، من هم الحراس او الحرس الطائف في المدينة اللي ضربوها وجرحوها، ومن هم حفظة الأسوار الذين رفعوا إزارها عنا كنوع من الاحتقار الأدبي؟ ربما يشير هؤلاء وأولئك إلى اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح وأتعبوا الكنيسة بالضرب والتجريح في عصرها المبكر في اول تاريخها. وعندنا مثلين، عندنا استفانوس رئيس الشمامسة واول شهداء المسيحية، وعندنا شاول الترسوسي اللي هو معلمنا بولس الذي كان قلبه يعتمل غيرة ليست حسب المعرفة، وكان يلقي بكثيرين في السجون وأتعب الكنيسة، وهو اللي أقر ذلك بنفسه، وإن كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها. ربما حرس الطائف بالمدينة وحفظة الأسوار ربما يشير إلى هؤلاء اليهود. اتعمل فيها اللي اتعمل به، ضربت تهزأت، وبعدين برضو تقول احلف كنا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه باني مريضة حبا. طب ما كان الاول اهو، من الاول كان، من الاول ربنا بيعرض نفسه عليها وبيتوسل انها تفتح له، لكن نتيجة عدم طاعتنا لله بناخد جزائنا هنا وفوق. نتيجة عدم طاعتنا لله ان احنا بنتجرع العلقم والمرارة، والإنسان بعد ما بيعمل العملة بيندم، لكن الندم يعمل ايه بعد ما تكون الحاجة ضاعت من ايديه؟ لذلك يا ليتنا نطيع صوت الله ونطيع الوصية. فإني مريضة تخبرنه بأني مريضة حبا. هي نسيت العروس الجراح اللي جرحوها بيها الحرس الطائف بالمدينة، ما بتقولهمش لو قابلت حبيبي يا بنات أورشليم قولوا له أنا قد إيه قسيت من ضرب ومن مهانة واحتقار. لا ما تقولوش كده، لقد نسيت العروس جراحها التي جرحها بها حرس المدينة، فلا تطلب من بنات أورشليم أن يخبرن حبيبها بما قد من ضرب ومن مهانة واحتقار. لا ما تقولوش كده، لقد نسيت العروس جراحها التي جرحها بها حرس المدينة، فلا تطلب من بنات أورشليم أن يخبرن حبيبها بما قاسته لأجله، أجل البحث عنه من جراح وألام، بل يخبرنه بأنها مريضة حبا. ومرض الحب ده مرض جميل، هو دليل الصحة الروحية هنا. وخير لنا أن نكون مرضى بحب المسيح من أن نكون أصحاء في محبة العالم. وإيه كلمة مريضة حبا؟ إنسان مريض، لكن هذا المرض هو مرض الإحساس أن الإنسان فقد شيئا عزيزا جدا عليه. إيه نوع المرض اللي عندها؟ لا شك أنها تعاني من معاناة نفسية، مصحوبة هذه المعاناة بالندم. ربما أصيبت بسدة النفس في الطعام، مش قادرة تأكل. وحينما يكون الإنسان في وضع كهذا يقطع الأكل ويقطع الشرب، ليس إضرابا أو عصيانا، لكن مش قادر. على عكس الإنسان اللي يبقى في حالة نفسية طيبة، زي مثلا ما بيروحوا يتفسحوا في الصيف في الشواطئ أو الحتت دي، نفسهم بتتفتح وشهيتهم تنفتح للطعام والشراب. لكن الآن العروس نتيجة تحول عريسها عنها، ونتيجة أنها بدأت تدرك أن هي السبب في كده، تقول أنها مريضة حبا. وبعدين يقولوا لها ما حبيبك، بنات أورشليم دول، ما حبيبك من حبيب، أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ ايه ده، ايه اللي عملاه في روحك ده؟ يعني حبيبك ده يطلع ايه عشان عامله في روحك كده وجبت لنفسك المرض اللي اسمه مرض الحب؟ وبتحلفينا كمان لو قابلناه نقول له ان فلانة مريضة حبا. انت جميلة ولا ينقصك شيء، فمن هو هذا الحبيب الذي تنشغلين به؟ ومن هو هذا الحبيب الذي تحلفين ها هكذا من أجل بقاء محبتك له. كلام ده يثير تساؤلا هاما، كم يساوي المسيح في نظرنا؟ كم يساوي المسيح في نظرنا؟ ده سؤال في غاية الأهمية. عامله في روحك كده ليه من أجل حبيبك حتى أنك مرضت نتيجة معاناتك من محبته التي أصبحت لا تتمتعين به؟ طبعا العريس زي ما احنا قلنا أكثر من مرة في تفسير السفر أن النبي يشير للمسيح والعروس يشير إلى النفس البشرية. ما حبيبك من حبيبي يطلع ايه ده؟ كم يساوي المسيح في نظرك؟ في نظر يهوذا الاسخريوطي المسيح ما كانش يساوي غير 30 من الفضة. بالعملة بتاع الزمان حوالي 4.5 جنيه. وأنت كم يساوي المسيح في نظرك؟ السؤال ده مش خاص بيهوذا، ده احنا خاصة في أسبوع الآلام أما كل القراءات بتبقى على آلام المسيح، وطبعا جزء كبير منها عن يهوذا وما فعله، بنبقى حاقدين أو ناقمين على يهوذا ومستكثرين. طب وايه رأيكم ان احنا بنبيع المسيح باقل مما باعه يهوذا؟ وانتوا تفتكروا ان احنا مش في كل مرة بنخطئ احنا بنبيع المسيح ونفرط فيه؟ ده حياتنا معاه هي عهد، نحن بالمعمودية والايمان المقدس، خصوصا اما وصلنا لمرحلة اكتمال الفهم يعني كبار واصبحنا مسؤولين عن كل افعالنا. احنا في عهد مع المسيح، وكل مرة بنعمل خطية بنخونه خيانة. ولا يكون يهوذا وحده هو الذي أسلمه، إنما نكون إحنا أيضا شركاء في الخيانة. إيه الوحش اللي عمله المسيح معانا حتى نخونه؟ إنسان يخون المسيح بنظرة شريرة، إنسان يخون المسيح بكلمة قبيحة أو كلمة نابية أو كلمة شتيمة، إنسان يخون المسيح بتصرف غير مقدس. لقد كنت أتكلم مع أحد الأصدقاء في هذا اليوم وأنا بقول له إحنا سقطنا في الامتحان، إحنا الكنيسة في مصر عليها مهمة كبيرة جدا، مهمة أن تقدم المسيح بدون كلمة، يعني أن نقدم المسيح بحياتنا بسلوكنا بتصرفاتنا ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ما يهمش هم يعملوا إيه، يتغيروا ما يتغيروش، ده مش شغلانتنا، إنما شغلانتنا إن احنا نقدم المسيح في الأمانة في السلوك في المحبة في التعامل. وإذا كان الرسول دول أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، إحنا أولاد الله مفروض إن إحنا نبقى ظاهرين، وأولاد إبليس أولاد العالم أيضا ظاهرين. ولكن للأسف إذا كانت حياتنا تشابه حياة أهل العالم أو زي ما قال الرسول أولاد إبليس، يبقى عملنا إيه؟ يقول بسببكم يجدف على الاسم الحسن. الانسان اللي بيرتد عن الايمان كم يساوي المسيح في نظره؟ ولا حاجة، سويش حاجة ابدا، بدليل انه بيرفصه وبيرميه. واحد تعب من زوجته، واحدة ثابت من زوجها، واحد او واحدة اشتهى طرفا اخر، وبكل بساطة يرتد عن الايمان، بينكر المسيح انكارا كاملا. واخرة الناس دول في الدنيا مش في الاخرة ايضا اخرة صعبة. لقد ذهب يهوذا وخنق نفسه وانتحر. كم يساوي المسيح في نظرنا؟ ده سؤال هام. ليه احنا مكتين فيه؟ على ايه يا اخي؟ ما تفوت شوية. لا، العالم كله لا يساوي المسيح. وصليب يقدمه لك المسيح لكي تحمله، ايا كان هذا الصليب، هو خير من صولجان ملك يقدمه لك العالم. اما الرسول بيقول لي الحياة هي المسيح، والموت ربح. الموت من اجل المسيح مكسب، ربح. فكم يساوي المسيح في نظرك؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. في زمن المسيح وقت أن كان يحاكم أمام بيلاطس، قال لهم أطلق لكم المسيح، أجلده وأؤدبه. هل أطلق لكم المسيح أم برباس المجرم اللي قتل واللي سرق واللي سفك؟ قالوا لا، برباس، اطلق لنا برباس. وما زال الله يسألك نفس السؤال، برباس ام يسوع؟ عاوز مين؟ تختار مين؟ ولكن للأسف كثيرين يختارون برباس، ده اللي قتل، اللي بيقتلكم، واللي بيسلبكم، واللي بيتعبكم. انسان مسكين ما بيعرفش صلحه فين. ولذلك فان كلمات الله في كتابه المقدس، كلمات الشريعة، هي نور، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. من المهم جدا ان نقرأ في الكتاب المقدس، لان ده بينير، ينير طريقنا أمامنا. ننتقل للآية العاشرة. ثم بيقول حبيبك ده يطلع ايه عشان عاملة كل ده ومريضة حبا بسببه؟ ابتدت تتكلم، قالت لهم حبيبي ابيض واحمر، معلم بين ربوة. حينما وجهت بنات اورشليم السؤال للعروس، ما حبيبك من حبيب يطلع ايه ده، وجدت العروس فرصة لأن تجيب وتبادر بالسؤال وتقدم صورة جميلة لحبيبها من الرأس أو من هامة الرأس إلى أخمص القدمين كما يقولون. الجزء اللي احنا قريناه ومعنى هذا أن حبيبها كان ماثلا أمامها، سواء كان ماثلا بالجسد أو لم يكن حاضرا بالجسد، ابتدت توصفه من رأسه لغاية رجليه. كان ماثلا أمام عينيها دائما، كان ملء قلبها وعواطفها، لذا لم تتردد في الجواب وما كانتش بحاجة إلى فرصة للتأمل حبيب على البنات أورشليم ده بإيه، لكنها كانت سعيدة لأن تقدم صورة عن حبيبها. وده اللي بيطلبه منا معلمنا بطرس، يقول قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. الحاجات اللي قالتها زمان ان الوثنيين اجتمعوا على واحد مسيحي في مدينة الاسكندرية وقعدوا يضربوا فيه، هو ما ردش، وهم بيضربوا فيه قالوا قلنا على معجزة واحدة عملها الناصر بتاعكم ده. وهنا رد قال لهم هقول لكم على حاجة واحدة، انه كنتوا بتهنوني وانا فرحان، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. رغم ان احنا الانسان المؤمن محاط بآلام وضيقات، انما فرحان، فرحان. النار ماسكة في العليقة الخضراء انها مش قادرة تحرقها، التلات فتية فاتين بابل في وسط النار، النار مش قادرة تحرقهم. ده الوضع بتاع الانسان المؤمن في وسط التجارب، لان هم شافوا رابع شبيه ابن الالهة في اتون نار بابل، رمز لله الذي هو معنا دائما، خصوصا في العهد الجديد، ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره، يعني تفسير كلمة عمانوئيل معناها الله معنا. ده العالم كله قاعد مستني الحتة دي، بس هو معنا حتى لو كنا احنا مش معاه، هو معنا، لاننا ان كنا غير امناء فهو وحده يبقى امينا الى النهاية، لن ينكر نفسه. حبيبي ابيض واحمر، قبل ان تبدأ العروس بذكر اوصاف حبيبها من الرأس للقدمين بالتفصيل، بدأت بوصف عام عن كمالاته، قالت لهم حبيبي ابيض واحمر. واللون الابيض رمز للطهارة والقداسة، زي واحد زمان كان بيتكلم عن يوسف، يوسف الصديق، وزي ما بيقول الكتاب ان ابوه اداله قميص، قميص ايه؟ ملون. قال انا عاوز اشوف الالوان بتاعت قميص يوسف دي كانت الوان ايه. فمن ضمن الالوان اول لون اللون الابيض، فاللون الابيض هو يشير الى الطهارة والقداسة. واذا كان هذا الحبيب هو المسيح، ففي شخص المسيح كل الكمال الادبي، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فهو القدوس المولود من العذراء، وهو الذي اثناء حياته في الجسد كما يقول معلمنا بطرس لم يشفع الخطية ولا وجد في فمه مكر. وقد استطاع المسيح ان يتحدى معاصريه من الذين كانوا يريدون ان يتصيدوه بكلمة او بفعل خاطئ. تحداهم بقوله من منكم يبكتني على خطية، وكلمة يبكتني الترجمة الحرفية بتاعتها من منكم يثبت علي خطية. ده لو لقوا فيه خطية كان ايه؟ كان خطية غريبة عن طبعه. وعندما تكلم المسيح له المجد عن الشيطان قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. انما ولا واحد فينا يقدر يقول الكلمة دي، ده الشيطان ليه فينا كتير بدم بنخطئ، وكلمة نخطئ يعني بنتمم ارادة ابليس ليه فينا. انما المسيح وحده هو الذي قال عن الشيطان ليس له في شيء. ويقول عنه يوحنا في رسالته الاولى ليس فيه خطية. وهناك على جبل التجلي ظهرت طهارة شخصه المبارك الخالية من اي اثر للدنس في ثيابه البيضاء اللامعة. يقول صارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثل ذلك. انما هي بتقول لهم حبيبي ابيض واحمر، عرفنا الابيض رمز للطهارة ولكنه احمر ايضا، فمع انه قدوس بلا شر ولا دنس وقد انفصل عن الخطاة لكنه احب هؤلاء الخطاة والاشرار والدنسين. يقول الكتاب احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. ده الدم لونه احمر، اما يغسل ما يبيضش، لا، انما هذه خاصية دم المسيح انه حينما نغتسل في هذا الدم نبيض. اغسلني فابيض اكثر من الثلج. لقد رآه اشعياء الآتي من ادوم بثياب حمر من بصرة، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته المتكلم بالبر العظيم للخلاص. حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوة. عربي ده انا معرفش جابوا منين العربي ده. معلم بين ربوة يعني المرتفع كعلم او راية، وكلمة علم في اللغة العربية لها معنيين، معنى الراية ومعنى الجبل. يقول علم من فوقه نار، يعني جبل كأنه فوق منه نار، والعلم اللي هي الراية المعروفة. معلم بين ربوة، هذا الكلام قاله أشعياء النبي في الإصحاح 11 عدد 10. يقول القائم راية للشعوب. وإيه حكاية راية للشعوب؟ دي رمز لارتفاع المسيح على الصليب. وحينما ارتفع على الصليب جذب اليه شعوب وشعوب. وما زال هو مرتفع، وما زال منظر الصليب هو المنظر الذي يدخل التخشع لقلب الانسان العابد. تبتدي العروس توصف العريس بتاعها وصف تفصيلي. قبل كده العريس اما وصف المحبوبة بتاعته العروس وصفها بسبع اوصاف، انما هنا العروس اما جات توصف العريس بتاعها وصفته بعشر اوصاف. بتوصفه بكل تدقيق متخذة في ذلك تشابيه بشرية. اول حاجة تقول رأسه ذهب ابريز، كلمة ابريز يعني خالص ذهب خالص، رأسه الاول بتوصف الرأس، رأس العريس بتاعها او حبيبها ذهب ابريز، قصته قصص الشعر مسترسلة حالكة كالغراب، لون الغراب الاسود، يقول الغراب النوحي، رأسه ذهب ابريز. والذهب كما سبق ان تكلمنا في الكتاب المقدس خاصة في العهد القديم وفي خيمة الاجتماع والهيكل، الذهب الخالص يشير الى لاهوت المسيح، المسيح الذي قال عنه معلمنا بولس في الرسالة الى كولوسي يحل كل ملء اللاهوت فيه جسديا. لقد اقامه الاب رأسا للكنيسة، رأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. واذا كان المسيح هو الرأس فهو وحده كابن الله يقدر ان يدخل بالجسد كله الى السماء. واذا كان الرأس سماويا، اذا كان الرأس ذهب، وان الذهب رمزي لما هو سماوي، واذا كان الرأس سماويا فالجسد لا يقدر ان يعيش الا على مستوى سماوي، ما نقدرش نفصل بين الرأس وبين الجسد. انما امتى يحصل الحكاية دي، ان الجسد ما يقدرش يعيش الا على مستوى سماوي اذا كان متحدا بالرأس، انما اذا كان منفصلا عن الرأس الذي هو المسيح يعيش زي ما يعيش. وهذا هو سر حب العروس لعريسها، انها من خلال اتحادها به تدخل به الى السماوات الى حضن الاب. طيب اذا كان الرأس ده الذهب يشير الى لاهوت المسيح، طب من قصص الشعر المسترسلة الحالكة كالغراب تشير الى ايه؟ هذه قصص الشعر المسترسلة انما تشير الى ناسوته القدوس المتحد به اتحادا فائقا، كما ان هذا الشعر يشير الى جماعة المؤمنين القديسين اللي قال عنهم شعر واحدة من رؤوسكم لا تسقط الا باذن ابيكم. هم عايشين لازقين في الرأس الشعر ده الذي هو رمز للمؤمنين، وكونوا الشعر اسود ما فيهوش شيد، ما فيش شعر بيضة، معنى هذا ان هؤلاء المؤمنون لا يشيخون، ويتم فيهم كلام النبي يجدد كالنسر شباب كل شوية يجدد. الانسان في حياته الروحية لا يصل الى الشيخوخة ابدا، الشيخوخة دي بحسب مقاييس العالم، واحد عنده 60 70 80 90، انما المقياس الروحي حاجة تانية، وكل الانسان معاش مع ربنا يجدد مثل النسر شباب. وهذا هو عمل الروح القدس الذي على اساسه تقوم الشركة بين الاعضاء والرأس، فتبقى الاعضاء في كمال قوتها من خلال الرأس الذي لا يضعف ابدا. طول ما الشعر ده لازق في الشعر في الرأس، في ناس اللي الشعر بتاعهم بيسقط، بيقولوا جذور الشعر ضعيفة، وطبعا الجذور هي جذور الشعر ولا عيب للرأس في ذلك، انما اذا كنا ملتصقين بالرأس دائما متحدين به دائما سوف لا تلحق بنا الشيخوخة الروحية، بل دائما يجدد الله مثل النسر شبابنا. دي الصفة الأولى. بعد كده هتتكلم عن عينيه وهتتكلم على خدوده وعلى شفتيه، وسوف نرى إن شاء الله في المرة المقبلة المعاني الروحية المختفية في هذه التشبيهات الجسدية. تفضل وصل. الله يترأف علينا ويباركنا ويزهر وجهه علينا ويرحمنا. يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الى الابد، ارفع قرن المسيحيين بإشارة الصليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تصنع عنا كل حين والية إله الطاهرة القديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون.